أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأجل فرجهم. إذا ما زال الكلام في القول في السكوت، وقد تقدم أنه لو سكت المدعى عليه وكان سكوته لعذر، كما لو كان أصم أو أخرس أو أنه غريب عن عالم اللغة المحكية، كما لو كان جاهلا باللغة المحكية معه، عالج ذلك الحاكم بالطريقة المناسبة، فيرفع الصمم والخرس يرفعه بالإشارة المفهمة، ويرفع الغرابة عن اللغة أو الجهل باللغة يرفعه بالترجمة كما تقدم. لكنه إن كان سكوته لا لعذر بل لأجل المكابرة والعناد والتعنت، فقد وقع الكلام في هذه المسألة بأقوال ثلاثة. القول الأول كان هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية في نهايته وفي الخلاف، وهو الحبس، وكان ذلك تبعا لما قاله الشيخ المفيد في مقنعته رحمه الله، كذلك قال بالحبس أنه يحبس حتى يجيب. شيخنا الشيخ المفيد في مقنعته بقول: إذا ادعى الخصم على خصمه شيئا وهو ساكت فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه فلم يجب عن ذلك بشيء، استبرأ حاله، فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدعوة ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو إنكار. توصل إلى إفهامه بالإشارة المفهمة التي يمكن للأخرس أو الأصم أن تكون وسيلته في إيصال المطالب. فإن أقر بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك، وإن كان صحيحا ليس بأصم ولا أخرس وإنما يتجاهل ويعاند بالسكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه. فإذن هذا رأي الشيخ المفيد، وتبعه على ذلك شيخنا الشيخ الطوسي رحمه الله في نهايته وفي كتاب الخلاف. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: فإن أقر بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك، وإن كان يتساكت عن خصمه وهو صحيح قادر على الكلام وإنما يعاند بالسكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، إلا أن يعفو الخاصم عن حقه عليه. وهكذا في كتاب الخلاف نفس العبارة: فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا. وهذا الرأي أيضا سار عليه ابن حمزة في وسيلته، وهو كما تقدم بأنه رأي أكثر المتأخرين، حتى وصل الأمر إلى الشهيد الأول في لمعته والشهيد الثاني في مسالكه عليهم الرحمة. هذا كان القول الأول. واستدلوا على ذلك كما تقدم بالأمس بروايتين. رواية غياب بن إبراهيم عن الإمام عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خل سبيله حتى يستفيد مالا. وأيضا استدلوا على القول بالحبس في بمعتبرة السكوني رحمه الله، أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، يعني دفع المديون إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه إلى آخره. هذا ولكن يمكن أن يرد على الاستدلال بروايات الحبس بأن وارد في الروايتين أنهما أجنبيتان عن المدعى وعن المطلوب، وذلك لأن الرواة كل من الروايتين ناظرتين إلى كون هذا المديون قد تحقق في حقه الدين وثبت في ذمته الدين، فعندئذ إذا أنكر أو لم أو يماطل أو يتماهل أو لم يؤدي الحق عنادا يحبس. صحيح، هاي الروايتين واضحة واضحتين. أما ها هنا في بحثنا هذا لم يثبت الحق عليه من الأساس بعد، هو ادعي عليه دعوة وسكت فلم يجب بشيء، وبالتالي فلم يعرف ما إذا كان محقوقا أو غير محقوق حتى نحبسه. خاصة رواية رواية محمد بن جعفر عن أبيه عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد بالدين إذا تلكأ المديون وهو واجد لقيمة الدين المطلوبة في ذمته، فإذا لم يدفع هذا الدين وهو واجد له وتلكأ بذلك حلت عقوبته. هاي واضحة جدا بأنها أجنبية عن المطلوب، لأنه خاصة أن العقوبة أعم من الحبس فلا يمكن الاستدلال بها على الحبس، لأنه ليس الحبس هو مقتصرا ومنحصرا، ليست العقوبة مقتصرة على الحبس، العقوبة أعم. هذا هو الرأي الأول. وخير قول قاله المحقق رحمه الله في شرائعه بأنه هذا القول هو مروي، أو قالوا بأنه مروي، يقول ولم أجد به رواية على الخصوص، إشارة إلى أن كل من رواية غياث بن إبراهيم ورواية السكوني أجنبية عن المطلوب فليست دالة على المرام على البحث المطلوب. قال إن القول الأول وهو الحبس مروي ولم أجد به رواية على الخصوص، الروايات في غير هذا المقام، وهو على حق في ذلك. فإذا يمكن أن نقول بأن القول الأول وهو أنه يحبس حتى يجيب ساقط عن الاعتبار. ساقط عن الاعتبار. القول الثاني وهو أن يأمر الحاكم بضربه وإهانته حتى يجيب، مش حبسه، يضربه ويوجه إليه بعض الألفاظ الشديدة والغليظة مما توجب حصول الإهانة عليه حتى يجيب. هذا ما حكاه في كشف اللسان حيث قال: وقيل يجبر عليه بالضرب والإهانة حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم نعرف القائل، ولم نعرف القائل، لكن يمكن أن يستدل على الضرب والإهانة بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المراتب، مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تبتدئ بالرفق واللين وتصل إلى الضرب والإهانة. والضرب والإهانة هذا في بعض المراتب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصل إلى الجرح مثلا. إيه إيه، لكن هذا الرأي وهو أنه يضرب ويهان هذا يمكن أن يرد عليه أولا بأن الضرب والإهانة على خلاف الأصل. ليش؟ لأنه أصلا هو لم يثبت الحق في ذمته حتى يتوجه إليه العقوبة، لا ضرب ولا حبس ولا إهانة ولا إلى آخره، أصلا ما في ثبوت حق حتى يستعمل الحاكم الشرعي الشدة في الضرب والإهانة هذا. ولكن يمكن أن يقال أيضا بأنه الحبس قد يكون لا يفضي إلى الغرض، وذلك إما بتضييع حق المدعي من جهة المدعي، أما من جهة المدعى عليه فيقع في الضرر بلا موجب. يعني حبس لا يمكن أن يتصور في المقام، وهكذا الحال في الضرب والإهانة، لأنه إذا استمرت حالة الضرب والإهانة حتى يجيب فيكون عندئذ الحبس أهون من الضرب والإهانة في هذا المقام. فكل من الرأيين الأقوى هو عدم ثبوتهما. بقي القول الثالث الذي اختاره المصنف الماتن رحمه الله، وهو أن يقول له: أجب وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر عليه يقول فالأحوط أن يقول الحاكم له: أجب وإلا جعلتك ناكلا. والأولى التكرار ثلاثا على الأحوط استحبابا، تكرار مستحب، لكن أجب وإلا جعلتك ناكلا أحوط وجوب عنده، وهذا هو الأقوى. هذا القول الثالث يقول بأن على الحاكم أن يستعمل الغلظة والشدة في القول دون الإهانة، فلو أصر على السكوت يخيره الحاكم بين الإجابة أو أن يجعله ناكلا، وهو ما عليه أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب آخر، لا في النهاية ولا في الخلاف، في كتاب المبسوط. وإعادة الشيخ كان يعني تتفاوت آراؤه بين كتبه رحمة الله عليه. هلا ليش ذكرنا مرة وليس الوقت أن نبسط الكلام هنا، لكن في المبسوط يقول شيخنا الشيخ الطوسي: فأما القسم الثالث وهو إذا سكت أو قال لا أقر ولا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوة وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك. وقال قوم، هو الشيخ الطوسي بيقول، وقال قوم يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا فيقضى بالنقول، يعني يقضى للمدعي بنفس نقول المدعى عليه، يعني نقول أن لا يحلف ولا يرد اليمين. عارف شلون؟ مدعى عليه لا يحلف، بقول ما بدي أحلف ولا يرد اليمين على المدعي حتى إذا حلف المدعي يثبت حقه. وقوله لا أقر ليس بنقول، والأول يقتضيه مذهبنا. الشيخ طوس عم بقول والأول وهو شنو؟ يقول له أجب وإلا جعلتك ناكلا، يقتضيه مذهبنا. والثاني أيضا قوي، يعني يحبسه أيضا قول بالحبس أو العكس، الأول وهو الحبس والثاني وهو القضاء بالنقول. يقول أيضا قوي: فما أعطى في كتاب المبسوط رأيه. أثنيناتهم هن تحت خيار الحاكم، الحاكم له الخيرة في أن إما أن يحبس وإما أن يجعله ناكلا، يجعله ناكلا. صاحب السرائر الحلي رحمه الله ابن إدريس الحلي قال: وإن كان يتساكت عن قسمه وهو صحيح قادر على الكلام وإنما يعاند بالسكوت، قال شيخنا في نهايته، ابن إدريس عم بقول شيخنا الشيخ طوسي، قال شيخنا في نهايته: أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه. وكذلك إن أقر بشيء ولم يبينه، كأن يقول له علي شيء ولا يذكر ما هو هذا الشيء، ألزمه الحاكم بيان ما أقر به، فإن لم يفعل حبسه حتى يبين. ابن إدريس عم بقول الشيخ الطوسي بقول بالحبس في هذه الصورة، يعني في صورة المعاندة والمكابرة واللجاجة والتعنت عن الجواب، فإن على الحاكم أن يحبسه. ابن إدريس رأيه بأنه لا، في هذه الحالة ما عندنا دليل على الحبس. الصحيح في مذهبنا يقول ابن إدريس هو أن يجعل ناكل فيرد اليمين على شنو؟ على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت حقه وإن لم يحلف المدعي سقط حقه. وأما صاحب مجمع الفائدة والبرهان حيث قال: والثالث أن يجعل كالناكل فيقال له ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر فيحكم عليه بالحق على القول بالنقول. شوفوا ما تقدم الخلاف بين الأعلام في مسألة عدم الجواب والإصرار، إصرار المدعى عليه بعدم الجواب. فبعضهم ذهب إلى أنه يحكم القاضي عليه بالنقول، بمجرد النقول بدون ما يرد اليمين على المدعى، يعني بس يقول المدعى عليه لا بدي أحلف ولا بدي رد اليمين خلص هذا ناكل. فهون في رأيين، رأي الأول بقول الحاكم عند إذن بمجرد النقول يحكم عليه خلص بيعطي الحق للمدعي. الرأي الثاني لا، لا يقضى على المدعى عليه بمجرد النقول، بل يرد الحاكم الشرعي اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت حقه وإلا سقط حقه. وهذا هو الأقوى، وقد تقدم منا ذلك بالاستدلال، وإن شاء الله يأتي الكلام بشكل مبسوط أكثر ونستعرض ما هي أدلة من يقول بالقضاء بالنقول بمجرد النقول، ونرد على هذه الأدلة ونثبت أنه لا ترد اليمين على المدعي. على أي حال، هذا هو رأي سيدنا الماتن الأستاذ رحمه الله وهو الأقوى، وذلك لأن المدعى عليه في المفروض لا يخلو أمره من حالات ثلاث. فإنه لو ادعى شخص عليه وسكت المدعى عليه، فإما أن يحلف يمين أو يرد اليمين عن المدعي أو يثبت الحق، هاي بالحصر لا يخلو أمره من هذه الحالات، إما أن يحلف أو يرد اليمين أو يثبت الحق. أو يثبت الحق بمجرد النقول، وهذا لا نوافق عليه، لا نقول به، بل نقول بأنه يثبت الحق فيما لو حلف المدعي اليمين، ترد اليمين على المدعي ويحلف، عندئذ يثبت الحق. لكن على أي حال، هذا إن قيل بالقضاء بالنقول، ولكن نحن لا نقول به ها هنا، بل نقول برد اليمين على المدعي، خاصة بأنه والحال أنه هو بحال قوة المنكر، يعني بمثابة المنكر. والمنكر شو الوظيفة الشرعية بموازين القضاء؟ المنكر إما أن يحلف أو يرد اليمين، فإن لم يحلف هو فإنه يجب رد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإلا سقط. إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. وهذا يمكن أيضا أن يستفاد، هذا الرأي الأخير الثالث الذي اختاره سيدنا الماتن رحمه الله، يمكن استفادة ذلك من ذيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي تقدمت سابقا، والتي ذكرها الشيخ الكليني رحمه الله في كافيه. نعود قراءتها. التبرك. قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، يعني يدعي الحق قبل الرجل، يطالب أحد الرجال بحق ما، فلم تكن له بينة بما له. قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه، إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت، كما لو أبرأ ذمته مثلا سامحه، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق. ذيل هذه الرواية واضحة وصريحة بأنه يرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت حقه. هذا ولكن ما أورده وذكره الماتن رحمه الله في مسألته بأنه الأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلا جعلتك ناكلا، هذا الاحتياط عندئذ لا وجه له، ما له سبيل، لأنه إذا تقرر هذا وأضعفنا دليل كل من الرأيين الأولين، القول بالحبس والقول بالضرب والإهانة، فتعين هذا القول الثالث وهو أن يجعل المدعى عليه ناكلا بدون احتياط. خصوصا اذا استفدنا ذلك من روايه عبد الرحمن، واضحه جدا. فلا وجه للاحتياط، واذا كان لا بد من احتياط فيكون هذا الاحتياط استحباب، لان الاحتياط حسن على كل حال. ليس بناكب عن الصراط من اتبع سبيل الاحتياط. فإذا الأقوى هو أن يجعل ناكل، ومن ثم ترد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه. بقي قوله الأخير رحمه الله: فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه. هذا ما تقتضيه موازين القضاء من وظيفة الحاكم الشرعي. وظيفة الحاكم الشرعي أن يفض الخصومة ويرفع النزاع بين المتخاصمين، وهذا هو مقتضى أيضا ولاية الحاكم في هذا المقام. وأما ثبوت حقه بعد حلف المدعي فهو شأن اليمين المردودة، وسيأتي ما هي أقسام اليمين الحلف، منها ما هي حاسمة، منها غير حاسمة، منها ما هي مردودة. في عندنا يمين الاستظهار الذي تقدم، كما لو كانت الدعوة على الميت مثلا، فإن اليمين تضم إلى البينة، لا يؤخذ بالبينة فقط، بل لابد من ضم اليمين إلى البينة حتى يثبت الحق، تسمى اليمين الاستظهار. سيأتي التقسيمات في اليمين وأقسام اليمين، لكن هذا هو موضع إجماع وعليه النصوص الشرعية التي تقدمت، والحمد لله رب العالمين.
أجرك الله.